بين مخطئين، أحدهما اجتمعت له أحسن الأحوال في هذه الأمور الأربعة، فهو من حيث النية حسن النية، ومن حيث المنزلة فاضل، ومن حيث الخطأ فخطأه يسير، ومن حيث المنهج وطريقة الاستدلال فطريقته مشروعة، هذا الذي لا يكاد يتكلم فيه أحد. وانظروا في المقابل إلى آخر، يعني تحققت فيه سوء النية، ثم ليس له من السبق ما للآخر، ثم خطأه عظيم، ثم منهجه ومسلكه في تقرير هذا فاسد. فهذا الذي يشخر فيه ويتكلم فيه، والذي قال بعض من قال من أهل العلم في بعض هؤلاء أنهم زنادقة وأنهم من اليهود والنصارى وأنهم أرادوا هدم الدين، وتكلموا فيهم بعبارات قوية وشنيعة لما عرفوا منهم هذه الأحوال. ثم بين هذين الرجلين مراتب كثيرة جدا، فقد يوجد قد يتحقق في الرجل مقصد واحد وهو حسن النية ولا تتحقق فيه المقاصد الأخرى، وقد يتحقق فيه مقصدان ولا تتحقق فيه المقاصد الأخرى، وهكذا. ومن تأمل هذه الأحوال أدرك ما عليه أهل الخلاف من مفارقات عظيمة يكون الجمع بينهم في حكم واحد أنه من الظلم والاعتداء. فينبغي التنبه لهذه المسألة وخطورة تشبيه المختلفين. يذكر شيخ الإسلام في التدمرية أن من أكبر الأخطاء التي وقع فيها من وقع من المختلفين في هذه الأمة هو التفريق بين الأمور المشتبهة وبين تشبيه الأمور المفترقة. هذا خطأ عظيم جدا. يأتي رجل يظن أن هذا الدليل كهذا الدليل، أو أن هذه اللفظة كهذه اللفظة، أو أن هذا المخطئ كهذه المخطئ، أو أن هذا الخطأ كهذا الخطأ، ثم يقيس. وقد يكون بينهما مفارقات، وليس لأحد أن يقول عامل فلان مثل فلان حتى تتحقق فيه هذه الشروط، أن يكون له من حسن المقصد والمنزلة، ويكون خطأه كخطأه، ويكون مسلكه ومنهجه كمنهجه، وعند ذلك الذي يفرق بين المختلفين في هذه الدرجة هو الظالم المعتدي. أما الذي يريد أن يجمع بين الأمور المفترقة ويجمعها في باب واحد فهذا من الظلم. هل يريد من يخالف منا أن نجعل خطأ المجتهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كخطأ الواحد منا اليوم؟ لا والله، بل إن أهل العلم قرروا في هذا الباب أنه ليس لأحد من الأمة أن يرجح بين أقوال الصحابة، كما سئل الإمام أحمد إذا ما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هل لنا أن نرجح بين أقوالهم؟ قال لا، إنما يأخذ بقول من شاء منهم. وهذا ليس اتباع للهوى، لكن له مقصد بعيد يغفل عنه الكثير، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا من الفقه وعلو الدرجة ورسوخ القدم في الدين ما لا يتحقق لمن بعدهم أن يحكم فيه، وإنما يقضي الرجل العالم الذي يقضي في من هم دونه، فيقول فلان أصاب وفلان أخطأ. أما عندما يأتي الكبار ويريد الجاهل العام أن يقضي بين العلماء فهذا هو الضلال البين. وهذا والله مثل جاهل الآن يأتي لعالمين من كبار العلماء اختلف في مسألة ويقال له احكم بينهما، احكم بين هذين العالمين، فبأي شيء يحكم وإلى أي أصل يرجع؟ ولهذا قال الإمام أحمد ليس لأحد أن يرجح بين أقواله، ليس هذا اتباع للهوى، لكن لأن لهم من الفقه وبعد النظر والفهم ودقة العلم ما لا يكاد يخطر في بال من جاء بعد من بعده. وإن كان هذه المسألة أيضا محل نظر عند بعض أهل العلم المتأخرين، يقول إذا صح الحديث وكان الظن بهذا الصحابي أنه لم يبلغ الحديث وليس للصحابي دليل ذكره، فلا شك أن الحق هو من وافق الدليل، لكن إن لم يكن هناك دليل وكان هناك اختلاف في مسألة اختلف فيها الصحابة فما ينبغي الخوض بينهم في هذا الباب. والحديث يطول، ولعلي أختم ببعض الفوائد. حقيقة خطرت في الذهن من خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين. حقيقة هذا الباب لو جمعت الأحاديث والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واستخلصت الفوائد منها لكانت هناك فوائد عظيمة جدا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين. هذا المنهج نستفيد منه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين إنما يحكم على ظاهر المخالف لا يحكم على باطنه. وهذا يدل عليه قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل الرجل، قتله متأولا ذلك الرجل الذي كان يقاتله، فلما هوى عليه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. فهنا تأول أسامة رضي الله عنه فظن أن الرجل أنه قالها متعودا خداعا في الحرب فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعودا. قال أفلا شققت عن قلبه؟ فهنا منهج بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لنا أن نؤاخذ الناس إلا بما ظهر منهم. ويلاحظ من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم أسامة، كما يلاحظ من هذه القصة فضل أسامة رضي الله عنه، لأنه قال تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم. وهذا لمن يحصل؟ والله لربما لو حصلت هذه الحادثة للكثير منا لقال كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثمني. لكن من أين لأي شيء قال أسامة هذا؟ لفضله ولمنزلته ولمكانته. قال تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله، ويريد أن تدخل هذه فيما قبل الإسلام. إذن هنا معاملة الناس بالظاهر، كذلك ما جاء في قصة ذي الخويصة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله مرني بضرب عنقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. إذن هنا منهج، إذا جاءنا المسلم المخطئ قال أخطأت استغفر الله وأتوب إليه ينبغي أن يقبل قوله. وأنا لا أعلم أن أهل العلم اختلفوا في أن أحدا من أهل الإسلام من أهل العلم بل حتى العامة فضلا عن العلماء أنه لو قال أخطأت وأنا أستغفر الله وأتوب إليه يختلف أهل العلم في هل يقبل منه أو لا، وإنما اختلفوا في توبة الزنادقة الذين لا يعرف صدقهم. اختلف أهل العلم في توبتهم هل تقبل توبتهم أم لا، لم يختلفوا أن الله يقبل أو لا يقبل، لكن اختلفوا هل هم صادقون فيما أظهروا لنا من التوبة أم لا. أما غير الزنادقة لا يعرف أحد من أهل العلم أنه إذا جاءه الرجل قال أستغفر الله وأتوب إليه وأنا أخطأت أنه يرد ويقول لعله أراد كذا وكذا، هذا أمره إلى الله عز وجل. قد يكون كم من منافق يظهر بلسان ما ليس في قلبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار لأصل أن ما أمرنا بهذا. لاحظوا رد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا غير صحيح، ما قال هذا غير موجود، قال إني لم أؤمر بهذا. فإذا جاء من ينازع في هذه المسألة ما نقول أنه ليس في الأمة من ينافق ومن يداهن ومن يكذب ومن يرائي، نقول نحن لم نؤمر بهذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لم يؤمر بهذا فكيف بنا نحن نتكلم في هذا الأمر؟ ينبغي أن نقبل من الناس. الأمر الثاني قبول عذر المخطئ، قبول عذر المخطئ كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذر حاطب بن أبي بلتعة قال صدق ولا تقول إلا خير. هل أمهله النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعلم صدقه أم لا؟ وهل أثمه النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل عذره؟ كذلك معاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يؤثمه. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الخطأ ولا يؤثم في مواطن كثيرة، في قصة المرأة، في قصة حديث الربيع بنت معول تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر زفافي وكنا جويريات لنا يغنينا وكنا يندبنا من قتل من آباء يوم بدر، فقل إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقل بالذي كنت تقولين. هل قال أنها مشركة؟ هل قال أنها كافرة؟ قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. الفائدة الثالثة الاستفصال في حال عند حال الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ حاطب ماذا قال؟ قال ما الذي حملك على هذا؟ وقال لمعاذ ما هذا؟ وقال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لما؟ هنا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أصل عظيم أن المعينين مهما كان الخطأ كبيرا وظاهرا ينبغي أن يستفصل. لا نتأل لو نقول والله فلان ما أراد إلا الشر، ما أراد إلا الفتنة، ما أراد إلا الخطأ، نستفصل. إذا كان بالإمكان هو موجود فيما بين نفسه، وإن كان ميتا فنلتمس له الأعذار إن كان من أهل الخير والفضل. من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبرأ من الفعل ولا يتبرأ من الفاعل، كما جاء في قصة خالد بن الوليد مع بني جبينة عندما قتله. ففي الحديث من حديث عبد الله بن عمر وهو في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه خرج مع خالد بن الوليد فعرض الإسلام على بني جبينة فقالوا صبأنا صبأنا، يقول فجعل خالد يقتل فيهم ويقتل، ثم ما هي إلا أيام حتى أمر خالد أن يقتل كل واحد منا أسيرا. يقول ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسير ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هل تبرأ من خالد أو من صنعه؟ تبرأ من صنعه، وهذا يدل على خطأ البراءة من المسلمين وإخراجهم من السنة، إخراج أهل العلم من أهل السنة بخطأ. نحن لسنا أغير على دين الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام والله لا نريد الحديث عنه، ينبغي أن يكون يعني عدم تجرأة المخطئين، لكن إن جاء من يفهم من أهل منهج أهل السنة على غير وجه وأصبح التقاطع والتدابر والتشاحن والهجر والتهاجر بين طلاب العلم وتمزيق الصفوف ينبغي أن يعرف الحق. أهل العلم ما تكلموا في نصوص الوعيد وما بينوها للناس حتى ظهر الخوارج، وكانوا يمسكون عن الكثير من التفصيل في باب الأسماء والصفات حتى خرج الجهمية والمعتزلة. وإذا جاء الآن من يريد أن يفرق شمل الأمة ويفرق جماعتهم، لا نقول متبعا للهوى، لكن مخطئ ينبغي أن يبين، ينبغي أن يبين الحق حتى يرتفع الخلاف ويرجع الناس إلى الأصول. من الفوائد أيضا المستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عذر المخطئ عذر من اجتهد في الحكم عليه. فعمر بن الخطاب لما حكم في حاطب أنه منافق وأنه خان الله ورسوله، وخالد بن الوليد لما حكم في ذي الخويصرة أنه منافق، هل عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك من يخطئ من إخواننا ومن علمائنا ومن طلاب العلم في المخطئين ويحكم عليهم بما نعتقد أنه ظلم، هذا لا يعني أيضا أن نؤثمه أو أن نصفه بأنه صاحب هوى، لأن هذا هو الأصل الذي ندبه عن المخطئين أنه ما اعتقد الخطأ، فكيف نؤثم هذا ونبرئ هذا؟ هذا أصل واحد. ولهذا نحن نقول لبعض هؤلاء الذين يخطئون يقول والله هذا الأصل الذي ندب به عن المخطئين هو الذي سندب به عنكم لو وقع فيكم من يقع من أهل الجهل. فهذا الأصل إذا حفظناه نحفظ يعني أعراض العلماء، وإذا تهاوننا فيه أصبح الأمر مفتوحا للجميع أن يتكلم. إذا كان كل خطأ يؤثم فأنت اليوم أخطأت وستؤثم. من الفوائد أيضا أن التأثيم والعقوبة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع إلى عظم الخطأ بقدر ما ترجع إلى تعمد الخطأ. وأنا أذكر مثال واحد كما جاء في المسند وفي غيره من كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه، فجاء رجل وأكل بيساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه. يعني لاحظوا الفرق بين رجل أكل بيساره وبين خطأ حاطب وخطأ معاذ وخطأ أسامة وخطأ من أخطأ من المخطئين. وهذا الخطأ لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم ولم يدعو على هؤلاء مع عظم الخطأ ودعا على هذا؟ لأن هذا تعمد المخالفة وأولئك لم يتعمدوا. ومن هنا نقول أنه قد يعذر الرجل الذي يخطئ الخطأ الكبير الذي هو في أصل من أصول العلم وفي مسألة عظيمة مسائل العلم ويعذر، ولا يعذر الرجل في خطأ يسير. ومن هنا جاءت المفارقة في التشديد على أهل العلم وعلى العلماء إذا ما أخطأوا والتوسعة على العوام. يعني هنا توسعة من باب آخر، يعني في الباب الأول قلنا لفضلهم تغتفر لهم زلتهم، لكن هنا بناء على علمهم نحن نضيق عليهم. فإذا صدرت المخالفة من العالم يؤخذ بها، ولهذا لاحظوا أن العلماء يضيق عليهم في المعاصي لأنهم يعلمون أنها معاصي ولا يضيق على العامة في المعاصي، بينما يوسع على العلماء فيما اجتهدوا فيه لأنهم ما أرادوا الخطأ لكنهم في معاصيهم أرادوا الخطأ وعلموا أن خطأ وعرفوا من الوعد والوعيد ما استحقوا أن ينزل هذا الحكم الغليظ عليه. ومن هنا قالوا أن الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة إذا صدرت من عالم يقتدى به. إذن هذه بعض الفوائد المستنبطة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه ومن معاملته للمخالفين. فينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عند هذه الفوائد العظيمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلاحظوا المفارقات المتقدمة قبل أن نسارع في التخطئة والتأثيم والتبديع. وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على منهج واضح وبين لا يكونون مقلدا لغيرهم، إذا ما أخطأ فلان ضلت الأمة وخالفه فلان ضل نصف الأمة الآخر. ينبغي لطلاب العلم أن يكون عندهم تميز وأن يكون عندهم فرقان وأن يكون عندهم تأصيل قوي في هذا الباب حتى يرفعوا عن أنفسهم الجهل والظلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وجعل حجة لنا لا علينا. يقول السائل: نطلب منكم طلبا بشوق، وهو أنكم تكتبون في هذا الموضوع حتى تأتون على جميع جوانبه وأطرافه ومسائله فتكثر الفائدة.
والله نسأل الله التوفيق. لا شك أن الكتابة في هذا يعني من الموضوعات المهمة، لكن الموضوع له أطراف كثيرة، فهذه المسائل التي ذكرنا تفتقر أيضا إلى مراعاة الفوارق بين العصور. فالخطأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالعصر في خطأ في عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك عصر السلف، وكذلك هذه العصور لجوانب كثيرة وجوانب متعددة ترجع إلى هذا. ولهذا لا تظنوا أن شدة أهل العلم في العصور التي نشأت فيها البدع هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام وذاك مقام، وهذه العصور أيضا لها أحوال ولها مقامات. فالكتابة حقيقة في هذا تحتاج لجهد وجمع لأطراف الموضوع، ونسأل الله التوفيق.
يقول السائل: يستدل البعض بقصة حاطب رضي الله عنه على أن هذا خاص بحاطب ومن كان مثله، أما غيره لو فعل ذلك فإنه يكون كافرا لأنه ظاهر المشركين على المسلمين، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس صحيح على إطلاقه ولا يخطأ على إطلاقه. لا يعذر من يخطئ كما يعذر حاطب حتى يبلغ هذا المخطئ منزلة حاطب. فالذي يقول أن منزلة المخطئ ليس كمنزلة حاطب هذا صحيح، لكن الذي يقول أن المخطئ قد يشابه حاطب فيما عذره به النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم قد يوجد في الأمة من يخطئ خطأ حاطب ويعذر. نعم ليس له منزلة حاطب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عذره؟ لأنه تأول كما أنه من أهل بدر، فهو متأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ولا تقول إلا خير. نعم.
يقول: نرى من بعض الشباب إدخال المسائل الفقهية في المسائل المنهجية فينتج من ذلك الولاء والبراء فيها، فما هي نصيحتكم حفظكم الله؟
ما ينبغي حقيقة الخوض في هذا الباب. وهذه المسائل الفقهية كما ذكرت ليس الخلاف فيها على درجة. أهل البدع الذين يكثرون من الخوض بأهوائهم وعقولهم في العلم ويقعون في هذه الأخطاء لا يعتذر لهم، وأما العلماء سواء أخطأوا في هذه أو في غيرها فتغتفر زلاتهم فيفرق بين الناس. الناس ليسوا على درجة واحدة. هناك من أهل البدع من يوفق للإصابة في بعض المسائل الفقهية وقد يخطئ، وهؤلاء مذمومون لبدعهم ولمنهجهم المنحرف. فما ينبغي أن يشبه أهل العلم أو أن تلغى الفوارق بين عالم من أهل السنة وبين غيره. كما ذكرت المفارقات بين الناس مبناها على أصول كثيرة ليس مبناها على مسألة أصولية أو مسألة في العقيدة ومسألة في الفقه.
يقول السائل: ما هو منهج السلف في ذكر حسنات بعض أهل البدع؟ ففي بعض أقوال أهل العلم وأعمالهم نجد بعضهم يذكر بعض حسنات أهل البدع مثل ما نقل الذهبي عن الإمام أحمد في إبراهيم بن طهمان في ميزان الاعتدال قال: وقد كان مرجئا ولكنه كان شديدا على الجهمية. وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن حزم وأثنى عليه خيرا في باب الإرجاء، مع أن ابن عبد الهادي قال فيه ابن حزم: جهمي جلد. هل هذا من باب الموازنات المذموم؟ فكيف يكون أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد خالفوا منهج السلف في ذلك، أم أن هناك أحوال في ذكر بعض حسنات أهل البدع؟
أنا أنصح الإخوة والشباب أن لا يأتوا بألفاظ مجملة ويجعلوها أصول، ويحكموا بمن خالف أنه صاحب سنة وبدعة. الموازنات، منهج الموازنات، هذه لفظة مجملة وينبغي أن تعرف مقاصد الكلام. ما المقصود بالموازنة؟ إذا كان المقصود بالموازنة أن لا نعدل في الناس في مقام القضاء والعدل فهذا باطل، العدل الله عز وجل أمر به مع الجميع. لكن إن كان المقصود بالموازنة هو أن نأتي أن نثني على أهل البدع ونزين أخطاءهم ونقول لا نذكر بدعته حتى نذكر ما عنده من حسنات، هذا باطل. في مقام التحذير من أهل البدع لا تذكر، كيف تقول فلان لا تسمع له تقول والله صالح ورجل فيه خير وكذا، هذا ما ينبغي، لا يناسب مقام التحذير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وقالت له من أنكر، فذكر اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه. أليس لهذين الصحابيين حسنات؟ لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هنا كان في مقام النصح، فبين للمرأة ما تحذر من هذين الرجلين ولم يذكر حسنات، هذا مقام التحذير. أما في مقام العدل، في مقام القضاء، في مقام الآن التعامل مع الطلاب، مدرس يتعامل، لا يجوز له أن يظلم. في مقام القاضي في محكمة لا يجوز له أن يظلم. إنسان جاء يريد أن يترجم لرجل يذكر ما له عليه في هذا المقام، أما هذا في مقام التحذير فينبغي أن يفرق بين هذا المقام وهذا المقام.
يقول السائل: إذا أخطأ الرجل من أهل السنة فما هي الطريقة المثلى في بيان خطأه؟
هذا الخطأ ينبغي أن ينظر فيه أولا في انتشاره من عدمه، فإن لم يكن منتشرا ما ينبغي أن ينشر الخطأ بين الناس، مثل ما يحصل الآن خطأ يحصل في أقصى بلاد الدنيا تعم الأرض كلها بنشر هذا الخطأ وبما قال فيه، هذا ليس من النصح. إذا انتشر الخطأ في مكان ينبغي أن يناصح الذين سمعوا وعرفوا هذا الخطأ ولا ينشر للأمة. ومن الأخطاء الكبيرة أنه إذا نشأ خطأ في هذه البلاد نقلت إلى غيرها، وإذا حصل خطأ في أقصى بلاد الأرض نقلت إلى بلاد الدنيا كلها، هذا ليس من الدين. إذا حصل خطأ ينبغي لأهل العلم في هذا المكان أن ينبه أهل العلم والناس وعامة الناس ما عرفوا هذا الخطأ فلا ينبغي أن ينقل إليه. وكذلك إذا كان في كتاب منتشر فينبغي أن ينبه على الخطأ على قدر انتشار هذا الكتاب.
يقول السائل: هناك داعية حليق اللحية يلبس لباس الغرب، معظم محاضراته يلقيها للنساء وهو جاهل بالعلم لكن أسلوبه شيق، هل تنصحني بالسماع له وبحضور محاضراته إذا جاء إلى المدينة؟
كيف يسمع لهذا؟ يعني هذا مثل هذا هو لا يصلح يعني أن يسمع له، لو كان كل ما يقول صواب لأنه لم يمتثل. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، على بصيرة. فهل مثل هذا صاحب بصيرة وعلم؟ ولو سلمنا أنه صاحب بصيرة، هل لهذا العلم والبصيرة أثر عليه إذا كان يحلق ليته ويقلد أهل الكفر يعني في مثل هذا اللباس الذي يتنزع عن بعض عوام المسلمين؟ فينبغي حقيقة التنبه لهؤلاء، هؤلاء والله أخطر على الأمة من أعداء الإسلام، لأنهم يتكلمون باسم الدين ويخوضون ويخطئون العلماء، فهؤلاء أشد من القصاصين الذين تكلم فيهم السلف. القصاصين كانوا على سمع وعلى مظهر وكانوا يتكلمون بالعلم لكن قد يخوضون، فتكلم فيهم السلف بما تكلموا وبما عرف الكثير من أهل العلم، فكيف والله بهؤلاء؟ هذا من العجب أن يتصدى مثل هؤلاء للدعوة وأن يسمى هؤلاء دعاء وأن يجد هؤلاء من يسمع لهم، حتى تكون التذاكر في الدخول لهؤلاء بمئات الريالات، يعني التذكرة 200 ريال أو 300 ريال من أجل سماع محاضرة لهذا المهرج. لو كان هذا عالم ما يرضى أن لا يدخل عليه إلا بمبلغ من المال. ثم أين الحرص على العلم؟ عندما يأتي طلاب العلم والعلماء يتكلمون لا يكاد يحضر لهم إلا القليل، وعندما يأتي هؤلاء تمتلئ الأماكن بالحضور. هل هذا يعني من طلب العلم أم أن هذا من باب تكثير سواد هؤلاء المرجفين الذين يصدون عن دين الله؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع، بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.